برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلن الجيش البولندي أن أراضيه وخصوصا المناطق الحدودية مع روسيا وأوكرانيا وبيلاروس وألمانيا ستشهد خلال شهر مايو أيار القادم تحركات مكثفة للقوات العسكرية ضمن مناورات عسكرية مقررة. ويأتي هذا على خلفية إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن تخطيط بولندا والولايات المتحدة لتثبيت سيطرة وارسو السياسية والعسكرية على ممتلكاتها التاريخية في أوكرانيا، بما يشمل دخول قوات بولندية إلى غرب هذه البلاد. ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
اهلا ومرحبا بك استاذ محمود، ضيفا عزيزا في هذه الحلقه. يعني كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجيه الروسيه سيرجي ناريشكين ان واشنطن ووارسو تبحثان خطه لتثبيت سيطره بولندا السياسيه والعسكريه على ما سمته بممتلكاتها التاريخيه في اوكرانيا. والسؤال استاذ محمود، يعني ما مدى واقعيه مثل هذا المخطط، وهل يعني انه تقسيم مستقبلي لاوكرانيا؟
لا شك انه التحول العسكري الروسي الذي طرأ في الصراع على التركيز على دونباس جنوب أوكرانيا، وأيضا الانخراط الغربي الفعال في هذه الحرب، ربما يدفع الدول الغربية إلى يعني تصور أوكرانيا جديدة مختلفة عن أوكرانيا التي كانت أو القائمة حاليا. هناك اعتقاد في الغرب على ما يبدو بأنه روسيا تحاول أن تسيطر على الأجزاء من أوكرانيا، وهذه السيطرة ستكون طويلة الأمد. وبالتالي على ما يبدو بأنه الغربيين الآن يدفعون لتكريس تواجدهم في القسم الأخر من أوكرانيا، القسم الغربي من أوكرانيا. فضلا ذلك يبدو أنه التحول الصراع إلى ما يمكن نسميه بحرب باردة جديدة بين البلدين أيضا يعيد سيناريو تقسيم ألمانيا بين شرقية وغربية الآن في أوكرانيا. لذلك يبدو أنه بالفعل الدول الغربية الآن تعمل على هذا الاتجاه. إذا ما تبعنا الخطابات الغربية، خطاب الرئيس الأمريكي بايدن وأيضا خطابات معظم المسؤولين الأوروبيين الذين يتوقعون أن تكون هذه الحرب طويلة الأمد، فيبدو أنه إذا نتحدث عن تصور غربي بأن أوكرانيا الجغرافية أوكرانيا القائمة قد لا تستمر بهذا.
سبق وحذرت موسكو من أنه إمداد أوكرانيا بالأسلحة خصوصا النوعية والهجومية وبشكل مكثف يعني قد يؤدي إلى امتداد هذه الحرب إلى مناطق أخرى في أوروبا وربما إلى حرب عالمية ثالثة. يعني كيف تعلق على ذلك؟
يعني بطبيعة الحال كلما زاد الانخراط الغربي وطال أمد الانخراط الغربي في هذه الحرب، كلما زادت من المخاطر، مخاطر أن تتطور هذه الحرب وأن يزداد عدد الفاعلين المنخرطين فيها، وأن يتحول هذا الانخراط في جانب منه من انخراط غير مباشر أو من صراع بالوكالة إلى صراع مباشر. نشهد الآن مزيد من الانخراط على وجه التحديد بالنسبة لبولندا في هذه الحرب، لأنه الآن تحولت بولندا إلى قاعدة لوجستية عسكرية لإيصال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. هذا الأمر يتوقف على مدى تقييم روسيا لحجم ومخاطر هذا الانخراط الغربي. إذا ما رأت روسيا واعتبرت بأنه هذا الانخراط الغربي الموجود حاليا في هذه الحرب هو يرتقي إلى مستوى انخراط مباشر، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية سيرجي لافروف قبل أيام عندما تحدث عن مخاطر اندلاع حرب نووية جديدة، لا شك بأنه هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة. بتقديري يعني الآن وعلى وجه التحديد مع تحول الصراع نحو منطقة دونباس والطبيعة العسكرية الجديدة للمعارك لمعركة دونباس، تتطلب المزيد من الانخراط العسكري الغربي وبشكل أقوى في هذه الحرب. خلال الموجة الأولى أو الأسابيع الأولى من الحرب عندما كانت يعني تتركز على كييف شمال أوكرانيا، كان الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا عبارة عن مجموعة من الأسلحة كصواريخ ستينجر وغيرها. الآن مع تحول هذه الحرب إلى حرب تقليدية بشكل أكثر، هذا الأمر يدفع الغربيين إلى يعني تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر دقة وأكثر متطورة وثقيلة أيضا. طبعا هذا التحول في طبيعة التسليح يعني بأن الدول الغربية أصبحت أكثر انخراطا بشكل أكبر في هذه الحرب. وبطبيعة الحال يعني سيزيد من المخاطر، من مخاطر تحول هذه الحرب من حرب بالوكالة وهي حرب قائمة بالفعل إلى صدام مباشر.
نعم أستاذ محمود، الجيش البولندي أعلن أن أراضيه وخصوصا المناطق الحدودية مع روسيا وأوكرانيا وبيلاروس وألمانيا ستشهد خلال مايو القادم تحركات يعني مكثفة للقوات العسكرية ضمن مناورات عسكرية مقررة. برأيك هل هي بداية لتنفيذ تدخل عسكري من قبل بولندا وحلفائها عبر ما يسمى بقوات حفظ السلام؟
يعني في الوقت الراهن من الواضح بأن الدول الغربية لا ترغب بأن تدخل في صدام عسكري مباشر معلن مع روسيا. الاستراتيجية الغربية على ما يبدو الآن تقوم على فكرة إطالة أمد هذه الحرب قدر الإمكان من دون أن يدفع هذا الأمر إلى الانخراط العسكري المباشر، لأن الدول الأوروبية بتقديري لا تستطيع تحمل تبعات حرب مباشرة أو مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة أيضا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من اهتمامها الحالي في مسألة أوروبا إلا أنه أيضا لديها اهتمامات أخرى مهمة بالنسبة لسياساتها الخارجية. الصين على وجه التحديد هي أحد الاهتمامات الكبرى، وبالتالي لا ترغب واشنطن، وتعتقد واشنطن بتقديري أو هي تدرك تماما بأنه تحول هذه الحرب إلى حرب مباشرة أو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا سيعني مزيد من الانخراط الأمريكي في أوروبا، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء الصين لا سيما في جنوب آسيا والمحيط الهندي. الآن الغربيون يعني ربما يرون في هذه المواجهة، في هذه الحرب بالوكالة مع روسيا، بالإضافة إلى التسليح وبالإضافة أيضا إلى العقوبات القاسية التي فرضوها على موسكو منذ بداية الحرب، بتقديري يعتقدون بأنها خيار يعني ربما يؤتي نتائج من دون أن تكون تكاليفه طويلة الأمد بالنسبة للدول الغربية. لذلك لا أعتقد بأنه في الوقت الحالي ربما تخطط الدول الغربية إلى أن يكون لديها دور عسكري مباشر في هذه الحرب.
نعم، في حال استمرار يعني فرض العقوبات عديدة، يعني مسلسل فرض العقوبات على روسيا ومواصلة استمرار إمدادات أوكرانيا بالسلاح النوعي والهجومي، برأيك هل تبلغ المواجهة في النهاية مع الناتو في ظل هذه التطورات يعني مرحلة الحرب النووية؟
يعني طبعا هذا الخيار بتقديري يجب أن يكون خيار مخاطره مطروحة بالنسبة لجميع الأطراف. يجب أن تكون هناك أيضا إدراك، يجب أن يكون هناك إدراك في العواصم الغربية بأن على الرغم من أهمية منع روسيا من تحقيق انتصار عسكري في أوكرانيا بالنسبة للاستراتيجية الغربية، إلا أن زيادة الضغط على روسيا ومحاولة حشرها في الزاوية، وكان الرئيس بوتين بالمناسبة واضح عندما حذر من أي تدخل غربي في محاولة تغيير مسار الوضع في أوكرانيا، لا شك بأن هذه الأمور ستدفع روسيا إلى اتخاذ خيارات ربما يعني لن تكون محبذة بالنسبة لها ولا حتى بالنسبة للدول الغربية. في بداية الحرب عندما أعلن الرئيس بوتين ووضع القدرة النووية الروسية على أهبة الاستعداد، كان هذا إشارة واضحة من روسيا إلى أن أي تدخل غربي في الضغط على روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا سيدفع موسكو إلى اتخاذ خيارات أخرى ربما لا تكون خيارات بالنسبة لأحد كان يتوقعها أو يتصورها. أعتقد بأنه خيار التحول هذه الحرب إلى مواجهة نووية هو غير مطروح حاليا، لكن يجب أن يكون مطروح، لأنه إذا لم تدرك جميع الأطراف بما فيها روسيا والدول الغربية مخاطر تصعيد وتطور هذه الحرب إلى مواجهة من هذا النوع، فحتما الأمور قد تصل في نهاية المطاف إلى هذه المسألة. الوضع خطير بطبيعة الحال، نحن نتحدث الآن عن حرب باردة حقيقية موجودة بين روسيا والغرب. في أوكرانيا الغرب منخرط بفعالية في هذه الحرب ويقاتل روسيا في هذه الحرب، والخسائر التي تتعرض لها روسيا في هذه الحرب هي بأسلحة غربية. أيضا العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين في مرحلة من المراحل وصفها بأنها إعلان حرب على روسيا، وبالتالي الآن كل العوامل التي تدفع باتجاه انهيار العلاقات الغربية بشكل كبير ودخول مرحلة مواجهة خطيرة هي عوامل متوفرة. الأمر يقوم بشكل رئيسي على كيفية تقييم المخاطر بالنسبة لروسيا والدول الغربية فيما يتعلق بهذه الحرب، وأعتقد أنه كلما طالت أمد هذه الحرب وكلما طالت توتر في الخطاب السياسي بين روسيا والدول الغربية، فحتما نحن نتجه إلى سيناريوهات أكثر مأساوية وأكثر سيئة بالنسبة للطرفين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ محمود، يعني هناك مفارقة، العقوبات الاقتصادية القوية على روسيا يعني كما اعتبرها بوتين بأنها يعني لم ينهار تحت تأثيرها الاقتصاد الروسي التي كان يعتبرها الغرب ساحقة، في حين أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في وجه هذه العقوبات الغربية.
نعم.
برأيك إلى ما يعود هذا السبب؟
الحقيقة هذا سؤال مهم جدا. الأولا يعني لدى روسيا استطاعت من خلال الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتين بعد اندلاع الحرب الإجراءات على لحماية القطاع المالي من الانهيار. طبعا كان لها تأثير ودور كبير في حماية الاقتصاد الروسي ومنع الاقتصاد الروسي من الوصول إلى مرحلة الانهيار. المسألة الأخرى المهمة بطبيعة الحل بطبيعة العقوبات التي فرضها الغرب. هذه العقوبات رغم أنها قاسية في بعض الجوانب إلا أنه في الحقيقة لديها ثغرات كبيرة. على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع العقوبات على القطاع المالي الروسي، حتى الآن هذه العقوبات لا تزال تستثني مجموعة من البنوك الروسية الرئيسية، وبالتالي رغم تفعيل عقوبات سويفت ورغم الضغوط التي تمارس على القطاع المالي الروسي إلا أنه لا تزال بعض البنوك الروسية قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي. الأمر الآخر يتعلق بقطاع الطاقة على وجه التحديد. الاستثناء قطاع الطاقة من هذه العقوبات يشكل بالنسبة لروسيا مصدر دخل مهم. روسيا يوميا لا سيما بعد ارتفاع أسعار الطاقة تجني ما يقدر بنحو مليار دولار أمريكي من بيع الطاقة إلى العالم، وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكل مصدر دخل مهم للخزينة الروسية في هذه المرحلة. الأمر الآخر أيضا يرتبط بتقديري بالمخاوف الغربية المتعلقة بتداعيات العقوبات على الاقتصادات الغربية. الدول الأوروبية من الواضح أنه لا تزال متخوفة من هذه التداعيات، ورغم الضغوط الأمريكية التي مورست على وتمارس لا تزال حتى الآن تمارس على الدول الأوروبية من أجل دفعها إلى أن تشمل عقوبات قطاع الطاقة، إلا أن الأوروبيين مترددين بشكل رئيسي لأنه لا يمكن الاستغناء في الوقت الراهن عن الغاز الروسي. هذا الأمر واضح بالنسبة للدول الغربية، والمعركة والصراع بين الغرب وروسيا أو بين أوروبا وروسيا حول طبيعة دفع ثمن الغاز الروسي هو يشير في جانب منه إلى المعضلة الأوروبية فيما يتعلق بمسألة قطاع الطاقة الروسي. أيضا هناك مسألة مهمة لو تسمح لي أستاذ عماد، مرتبطة بالخيارات البديلة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للدول الأوروبية من أجل تخفيف اعتمادها على الغاز الروسي. خلال زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا واجتماعي بالقادة الأوروبيين، كان هناك مقترح أمريكي بأن تزود الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأوروبية بالغاز المسال بالشحنات الغاز المسال. طبعا هذا الأمر يعني حتى الآن لا يمكن تصوره أو تطبيقه على أرض الواقع بالطريقة التي قدمها الرئيس بايدن، لأنه معظم منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم التزامات وعقود مبرمة مع العديد من الزبائن في الخارج، وبالتالي سيكون من الصعب عليهم تحويل صادراتهم إلى الولايات إلى الدول الأوروبية. علاوة على ذلك أصلا القطاع الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى إنتاجيته القصوى، وبالتالي لا ليس من الطبيعي أو ليس من الممكن بحسب الكثير من الخبراء أن يتمكن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة الإنتاج، لأنه هو وصل إلى زيادة الإنتاجية بالفعل. وبالتالي استراتيجية الأوروبية والأمريكية للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي أعتقد بأنه أيضا تواجه معضلة. كل هذه الأمور بتقديري تدفع روسيا إلى أن تكون صامدة رغم جميع هذه العقوبات المفروضة عليها.
نعم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى للرئيس بوتين استعداد تركيا لمواصلة جهود الوساطة لإحلال سلام بين موسكو وكييف. برأيك أين وصل ملف التسوية؟ هل له مكان يعني في هذه الظروف التي نتحدث عنها؟
يعني حتى الآن بالتحديد بعد التحولات العسكرية التي طرأت على الصراع خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما مع تركيز روسيا على دونباس والتوتر الذي حصل بين روسيا والغرب على خلفية جرائم الحرب المزعومة في مدينة بوتشا، لا شك أنه هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على مسار مفاوضات السلام. خلال مفاوضات اسطنبول كان هناك تقدم في الحقيقة على صعيد عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، سواء من خلال الاتفاق على ما يمكن أن نسميها بمسودة معاهدة السلام، وكان هناك تخطيط إلى أنه هذه المفاوضات يمكن أن تحقق المزيد من التقدم، وكان هناك نبرة تركية متفائلة جدا فيما يتعلق بمسار الوسط. لكن الأمور عادت مجددا إلى ما يمكن أن نسميه إلى مربع الصفر فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وهناك أسباب عديدة. أولا التراجع الروسي عن شمال أوكرانيا والتركيز نحو دونباس فهم في كييف وفي العواصم الغربية على أنه ضعف روسي، وبالتالي عادت أوكرانيا لتتشدد بشروطها من جديد. أيضا يعني هي تراجعت عن بعض الالتزامات في الحقيقة التي قدمتها في مفاوضات اسطنبول، وكان هذا التراجع جانب منه اعتقاد بأن روسيا ضعيفة ويمكن أن تخسر الحرب، وجانب آخر أيضا هو يرتبط بطبيعة الدعم الغربي، لأنه إذا تلاحظ بعد مفاوضات اسطنبول الأسلحة الغربية أو الدعم العسكري الغربي لكييف ازداد بشكل كبير، وبالتالي يمكن قراءة ازدياد هذا الدعم على أنه محاولة لدفع أوكرانيا إلى التخلي عن التمسك بمسار المفاوضات مع روسيا. هذا المسار بطبيعة الحال موجود، وأنا أعتقد بأنه لنكن واقعيين لا يوجد هناك بديل لمسار المفاوضات بين البلدين. الإشكالية الرئيسية كما تعلم حتى في طبيعة المفاوضات تكمن في مستقبل دونباس وشبه جزيرة القرم. طبعا روسيا لديها شروط فيما يتعلق بهذه المسألة، وأوكرانيا ترفض هذه الشروط، ومن الواضح بأنه الرئيس بوتين يريد أن يفرض هذه الشروط بالقوة على طاولة المفاوضات. لذلك قبل أن تحسم معركة دونباس بتقديري لا يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن تسفر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا خرق أو نتائج كبيرة. لكن بطبيعة الحال هذه العملية ستكون متواصلة. تركيا يعني أعلنت رغبتها في أن تواصل هذه العملية حتى في ظل هذا الطيش.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
شكرا.